بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.
قال الإمام البخاري رحمه الله: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر: بوادر. قوله: قال ابن شهاب، وظاهر الحديث يوحي أنه معلق، ولكن الأمر ليس كذلك. والمعلق هي أحاديث ساقها البخاري مقطوعة الأسانيد إلى بعض العلماء أو إلى بعض التابعين أو إلى بعض الصحابة. والتعليق عند البخاري بينقسم إلى قسمين: تعليق بصيغة الجزم، وتعليق بصيغة التمريض. وما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عليه، ومن كان بصيغة التمريض فهو يحتمل الصحة ويحتمل الضعف. قال ابن شهاب، كما قلنا ظاهره أنه معلق، ولكن ليس كذلك، فهو معطوف على ما قبله، أي أن الحديث الماضي الذي سقناه من طريق يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة، فبنفس الإسناد من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال ابن شهاب: وأخبرني، أي الواو واضحة الدلالة على أن هذا الحديث هو تابع للحديث الذي قبله. قال: وأخبرني أبو سلمة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، وهو أن الوحي يعني وقف بعد المرحلة الأولى من نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات، حتى يعني يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ويلم قلبه وأموره وأحواله يرحمه الله. فقال في حديثي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، اللي هو الملك اللي هو جبريل عليه السلام، جاءه بغار حراء بصورة رجل، أما هنا فرآه على حقيقته وعلى صورته. قال: فرعبت منه، أي أصابه الفزع والرعب لما رآه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وهذا دليل قاطع على أن سورة المدثر نزلت بعد سورة اقرأ، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال: فحمي الوحي، أي اشتد وعظم وتكاثر، وتتابع، أي استمر في النزول. تابعه، أي تابع هذا الإسناد، عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، وأبو صالح كاتب الليث، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر: بوادره، أي بدل أن يرجف قلبه ترجف بوادره. والبوادر هي اللحمة التي ما بين الكتف والمنكب، يعني هذه اللحمة هذه حينما يخاف الإنسان ترجف. والمعنى واضح، أن الإنسان حينما يخاف يحدث خوف فترتعد، إما أن يرتعد قلبه وإما أن ترتعد هذه البوادر. باب. قال البخاري: باب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. قوله: باب. وقلنا بأن الحديث هو عنوان الباب أو عنوان هذا الباب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي من كبار حفاظ المصريين. قال: حدثنا أبو عوانة وهو وضاح اليشكري. قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة ثقة عابد وكان يرسل. قال: حدثنا سعيد بن جبير وهو كوفي من خيرة الأئمة، قتل ظلما على يد الحجاج بن يوسف الثقفي. عن ابن عباس، وكان سعيد بن جبير من أخلص وأقرب طلاب ابن عباس، حتى أن ابن عباس أمره أن يحدث وهو جالس، فقال سعيد: أحدث وأنت جالس؟ فقال: نعم، حتى أسمعك وأقومك، فإن أخطأت أصلحت لك. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استمع الوحي كان يحرك شفتيه يتعجل الحفظ ويكرره مع جبريل عليه السلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، أي حريص على أن يحفظ ويتابع جبريل. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، أي أن ابن عباس كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في تحريك الشفتين حتى يتابع ويحفظ. وقال سعيد، أي ابن جبير: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه أي لك في صدري، وقرآنه أي تقرأه بيسر وسهولة بلا مشق. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه، يعني تقرأ القرآن بيسر وسهولة ولا يكون فيه أدنى لبس أو غموض أو مشقة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، يعني لا يحرك ولا يتعب نفسه ولا يرهق نفسه في متابعة جبريل عليه السلام. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. باب. قال البخاري: باب. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء. وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة ثقة حافظ إمام. قال: أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك المروزي، وقيل ما اختلف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصحبة، فقد جمعت فيه كل خصال الخير. قال: أخبرنا يونس وهو يونس ابن يزيد الأيل وهو من أوثق الناس في الزهري وهو شامي، عن الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. حاء أي تحويل السند، أي أن البخاري حول الإسناد من طريق عبدان إلى طريق بشر ابن محمد. قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، قال أخبرنا يونس ومعمر، ويونس بن يزيد الأيلي ومعمر هو معمر بن راشد، وكان بصري ثم تحول إلى اليمن ونزل باليمن، فلما أراد أن يرحل من اليمن قالوا قيدوه، يعني اجعلوه لا يخرج من اليمن، فزوجوه يمنية فاستقل واستقر في اليمن وصار نزيل اليمن. وكان معمر يذهب بين الحين والآخر لزيارة أمه بالبصرة وإخوانه، فكان ربما حدث، كان يحدث من حفظه، فربما وقع له بعض الأوهام، وبالتالي يقول العلماء هو طبعا أهل اليمن أثبت الناس في معمر، أما إذا روى عنه البصريون فيحدث بعض الأوهام وبعض التخليط، لأنه كما قلنا كان يحدث من غير حفظه. عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي كان والجود هو الكرم، والكرم ينم على سجية وسخاوة نفس الإنسان، وكلما رأيت شخصا كريما جوادا ترى أن أصل الخير فيه، وكلما رأيت شخصا شحيحا ممسكا بخيلا كلما رأيت أن أصول الشر فيه. والكرم يتعلق بكل أنواع الخير، الإنسان الكريم الجواد يجود بنفسه وماله وكل شيء يجود به، فهذا هو الجود. قال وكان أجود ما يكون في رمضان، كان الجود هذا يظهر بوضوح في شهر الصبر في شهر الصيام، حين يلقاه جبريل عليه السلام، وهذا يدل على أن الإنسان حال الطاعات يعظم ويكثر جوده ويعظم ويكثر كرمه، كلما زاد الطاعات كلما زاد الجود وزاد الكرم وزادت سخاوة النفس. وكان يلقه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، وهذا يدل على أنه يجوز مدارسة الفاضل على المفضول، لأن جبريل هو طبعا أدنى في المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في خلاف بين العلماء، لكن هو أفضل الخلق عند الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يعني يقرأ عليه ويدارسه ويسمع له القرآن، فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، يعني الخير يعظم في هذه الأيام بالذات من الريح المرسلة، الريح المستمرة التي لا تنقطع أبدا، فكان لا ينقطع جوده ولا ينقطع كرمه أبدا صلى الله عليه وسلم. قال البخاري باب، قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا أو تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه هم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم، قلت هو فينا ذو نسب، قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله، قلت لا، قال فهل كان من آبائه من ملك، قلت لا، قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل أسقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم
أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. قوله حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب، وأبو سفيان هو يعتبر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه في الجد الرابع، ولذلك يعني يقال بأنه ابن عم يعني لأن صلة القرابة قريبة فيشاركه في عبد مناف. قال أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. يعني وقع إن هرقل وهو ملك الروم كان اسمه هرقل وكان أيضا يسمى قيصر، فكل من ملك الروم يسمى قيصر وكل من ملك فارس يسمى كسرى. فأرسل إليه كان في ركب أي في جماعة من قريش وكانوا تجارا أي في تجارة ما بين مكة والشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان، يعني الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وكفار قريش، فأتوه وهم بإيليا هو موضع بالشام، فدعهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، يعني جمع حوله عظماء الروم، ثم دعا هؤلاء التجار وهؤلاء الركب ووضعهم أمامه، ثم دعاهم ودعا بترجمان، والترجمان الذي يترجم بينه وبينهم يعني الذي يعرف لغة الروم ولغة العرب، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، لأن قلنا صلة القرابة في التقاء في الجد الرابع فكان أقرب الموجودين نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكاء من هرقل لأن أقرب الناس نسب هو أعرف بمداخله ومخارجه، ولأنه يعلم أن أول من يعادي هذا النبي هم أهله وعشيرته. فقال أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني أي قربوه. ولذلك كلما كان الإنسان أقرب كلما كان الصدق أقرب، لكن طول المسافة تؤدي إلى إيه؟ ضياع الهيبة من هذا الملك، وبالتالي ممكن يراود نفسه فيه أنه ممكن يدخل كلام أو يخرج كلام أو يقع في الكذب. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري، وهذا أيضا ذكاء من هرقل، أي اجعلوا أصحابه من الخلف حتى لا يراهم، يعني ما يحصلش بينه وبينهم إيه إشارات وعلامات ودلالات، فممكن يحرف ويغير في الكلام لكن هم خلفه. ادنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري، ثم قال لترجمان قل لهم
أي لأصحاب أبي سفيان. إني سائل هذا عن هذا الرجل، هسأل أبو سفيان عن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوا. لو قال كلام كذب كذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وهذا يدل على أنهم كانوا لا يكذبونه، يعني لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يكذبونه؟ قال: لولا الحياء من أن يأثروا، ما قال من أن يكذبوني، أن واثق أنهم مشتركون معه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. والعداوة تعمي وتصم، فالإنسان إذا خاصم شخص يعني يرضى له كل سوء ويحزن عند كل أمر يعني يعتريه أو يأتيه من الخير. فدايما البغض والكراهة بتجتمع فيها القلوب على الشر والعياذ بالله. فهو متيقن أنهم لن يكذبوه، ولكن خاف أن يؤثروا عليه كذب، يمسكوا عليه كذبا، فيعني هو سيد قريش فتسقط مهابته عندهم. حتى ممكن لو وقع بينه وبين واحد خلاف يقول له: فاكر يوم ما كنت قدام هرقل وكذب؟ فهو خاف من هذا. ويدل على أن العرب كانوا يعني يستحقروا الكذب ويخافون أن يؤثر عنهم هذا، وكان من صفاتهم الصدق، إما من الأديان السابقة كاليهودية والنصرانية وغيرها، وإما أن هذا كان أمر جبلي، إن بطبيعة العرب لا يحبون الكذب، ولأن الكذب من قصر ضعف، لأن لا يكذب إلا من كان خسيس ضعيف. لكن الإنسان القوي، والعرب كان فيهم أنفة وقوة، فالإنسان الذي به أنفة وقوة لا يكذب، لا يحتاج إلى الكذب لعدم ضعفه. فقال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عن يمسكوا علي كذبا. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ هذا الأصل. ولذلك دايما يا أخوانا يعني موضوع الأصول والأنساب، هذه أصول وأعداء الإسلام هدموها ودمروها، يعني أصبح الآن يدخل في العلم وغيرها من ليس له بأهل. فكان هذه الأنساب وهذه الأصول تعين طبيعة الشخص، لأن الإنسان بطبيعته الناس معادن، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه، فالمعادن الطيبة هي محامل هذا الدين، والمحامل الخبيثة لا تزيد هذا الدين إلا وهناء. فقلت: هو فينا ذو نسب، هو من قريش وهي يعني رأس العرب قاطبة. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ هل أحد من قريش قال بهذا الكلام وادعى النبوة؟ قال: قلت لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ هل أحد من آبائه كان ملك؟ قال: قلت لا، ليس عندنا ملوك، إنما هي قبائل وعشائر. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ من هم أتباعه؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. وهو ظن أنها من قصر، يعني أن كون أتباع الرسل هم الضعفاء الذين لا وزن لهم عند الناس، إن هذه من قصر. قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ يعني العدد في الزياد أم في نقص؟ قال: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل أحد منهم يغضب على محمد فيفارقه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل أمسكتم عليه كذب أو اتهام؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ رأيت منه غدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، في هدنة بيننا وبينه، لكن المستقبل لا أحد يعلم، مش عارفين ماذا سيفعل. قال، شو انظر هنا، قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، لأنه على موقن، كان موقنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يغدر، لا في الحاضر
ولا في المستقبل، لأن هذا لم يكن من صفاته صلى الله عليه وسلم. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ إيه المعارك بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، يعني في تداول، ينال منا وننال منه، مرة نهزمه مرة يهزمنا. قال: ماذا يأمركم؟ بما يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، فلأن العرب تعظم الآباء فاعتبروها جريمة، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، منهم ومن أوسطهم أي من أعلاهم شرفا ومكانة ومنزلة. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت ألا، ما فيش حد تكلم بهذا الكلام وادعى هذه النبوة. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، واحد فلان قبلهم تكلم وقال أنا نبي، فجاء هذا الرجل فتبعه على هذه المقالة. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه. لو كان أحد آبائه أو أجداده كان ملكا لقلت هذا يريد أن يعيد ملك أبيه من قبل، لكن الأمر على خلاف هذا. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا، أنه لم يعني يتهم بكذب قط، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. إزاي إنسان يصدق مع الناس ثم يكذب على الله عز وجل؟ وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه، يعني الذين اتبعوا ليسوا علية القوم بل الضعفاء، وهم أتباع الرسل، أي أن البداية تكون إيه؟ أتباع الرسل هم الضعفاء، أما علية القوم فهم يأنفون ويتكبرون عن المتابعة. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وذلك الدعوة في أولها كانت في زيادة حتى وصلت إلى الإيه؟ التمام، ثم ينزل المؤشر إلى إيه؟ إلى نقص. ولذلك الآن إلى قيام الساعة والدعوة هتزيد ولا تقل؟ هتزيد، تنزل في نزول، لأن في أول الدعوة صعود حتى تصل إلى التمام، ثم ينزل يحدث تفرق وتشرزم وضياع وغياب للإيمان، ونزول نزول نزول حتى يعني يقل. يعني أتباع المهدي في آخر الزمان من طرف من الدنيا كله، من كل أطراف الأرض، حوالي 312 واحد، وهو الذي سيكون خليفة ممكن معه من الحجج والبراهين والآيات، ورغم ذلك ما في. وذلك ورد في أثر رواه الطبراني وفيه مقال بأنه هذا الأمر يزيد ويعلو حتى لا يكون في القبيلة إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران مذلولان، ثم يخبو وينزل هذا الأمر حتى لا يكون في القبيلة إلا المؤمن والمؤمنة، فهما مقهوران مذلولا. يبقى في زيادة ثم بعدك في إيه؟ في نزول، حتى الإنسان بيرى في قلبه في كل يوم، يرى أن اليوم أدنى من الأمس والغد هكذا، حتى أن يحدث في آخر الزمان يمر الرجل على قبر الرجل، فبعض الوقت يتمرغ في قريب من القبر ويقول: يا ليتني مكان، يتمنى أن يكون كصاحب القبر الميت، وليس به حاجة، يعني لا فقير ولا عنده الدنيا مبسوطة وكل شيء موجود إلا الدين، إنه بيرى دينه بيرق، ويرى دينه بيضعف، ويرى دينه بينزل، وعاوز يتقوى صعب، كل من يعينه لا يعينه على طاعة، إنما المعوان والعون على التقصير والتفريط والمعاصي إلى آخره. فلذلك يكون في نزول. أما طبعا في أمر الدعوة في أولها إلى زيادة. قال: وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، يصل إلى المنتهى. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه
لما استقر الأمر تماما نزلت الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلم الصحابة أنه ليس بعد التمام إلا الإيه؟ النقص، يروح فيه نزول. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم سيموت صلى الله عليه وسلم. قال: وسألتك أيرتد أحد سخطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ هل حد منهم بيرتد ويرجع يعني لأمر خلافي أو غيري؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، الإيمان لا يربط الشخص بأشخاص، ذهبت الدنيا قعدت قامت، قلبه مع الله عز وجل ثابت. ولذلك في قصة كعب بن مالك أوضح الدلالة، لما جفاه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما تراجع قط، بل جاءوا صق من ملك غسان أن يلحق بملك النصارى وسيكون له مكانة، رغم أنه كان في فتنة عظيمة حتى يلقون عليه السلام ولا يردون عليه السلام. فقال كعب بن مالك، وهذا أيضا من البلاء الرسالة هذه، قال: وتيممت بها شطرة النور ألقاها في النار. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر، هل رأيت منه غدر؟ قال لا، لكن هو قال كلمة في المستقبل، فقال المستقبل لن يكون منه غدر لأن الرسل لا تغدر، وهذا رسول. وهذه شهادة من هرقل بإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كما قال أبو سفيان، وينهاكم عن عبادة الأوثان. فهنا بين دين الأباء اللي هم دين أباء العرب كانوا عليه على عبادة الأوثان والأصنام، قال: وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، وكلها إيه؟ أمور تحث على الخير والطاعة والبر. فإن كان ما تقول حقا، لو كلامك ده صحيح، فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني سيصل إلى ملكه إلى الشام وسيأخذ الشام. وفعلا الشام وقعت تحت سلطان المسلمين وهي إلى الآن، وستكون حتى أن الملاحمة في آخر الزمان كلها ستكون بأرض الشام. قال: وقد كنت أعلم أنه خارج، إن عندهم في كتب في كتبهم في الإنجيل والتوراة بأنه سيأتي في آخر الزمان نبي اسمه أحمد محمد صلى الله عليه وسلم، فلم أكن أظن أنه منكم، يعني ما كان يتوقع أنه يكون من العرب. فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لو أنا أعرف إزاي أوصل له، لتجشمت لقاء، رغبت في أن أصل إليه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، كعادة الأتباع بالملوك لأنهم يغسلوا عن قدمي الملك، فقل أنا الذي أنزل وأغسل له عن قدميه صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ودايما الذي يكتب كتابا يبدأ باسمه، يعرف بنفسه، لأن بعض الناس يقول له أخي في الله مش عارف مين وإيه وبتاعه في الآخر أخوكم كذا، هذا خطأ. أنا مرسل رسالة لشخص، لازم أعرفه من صاحب الرسالة، فوق العنوان كده: من أبي عبد الله فلان ابن فلان إلى أخي في الله فلان وفلان. فعادة الكفار بقى إن الذي يبدأ باسم الملك، زي ما احنا بنعمل كده: أخي عبد السميع معرفش مين، فهم من عادتهم هذا. فلذلك هم استنكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسه، لكن هذا هو الأصل، إن أنا أعرف أنني من أنا الذي أرسل لك هذا الرسالة. ولذلك هذا للأسف العرب قلدوا العاجم في أشياء كثيرة جدا، فمنها في الرسائل، إن الرسالة لابد أن يبدأ بها، تبدأ باسمك أولا لتعرف بنفسك، ثم باسم صاحب الرسالة: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن رجل كافر عظيم؟ للعلماء في هذا أقوال، فهنا عظيم الكفر دليل على أنه أخسهم وأشدهم كفرا وظلما وبغيا، ده عظيم الكفرة، يبقى إيه؟ أشدهم كفرا وظلما. وقيل أنه أراد أن يرقق قلبه، لأنما يكون في رسالة كده أساس إيه؟ إنك عظيم الروم، فاسمع هذا الكلام حتى يسمع، حتى كما أرسل يعني أرسل موسى إلى فرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فعسى أن تكون هذه رسالة ترقق قلبك. قال سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، لأن الكتاب إذا أسلم يأخذ أجر دينه والدين الذي دخل فيه اللي هو الدين الأخير. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون هم الزراع العوام اللي هم الدهماء اللي هم الرعية، فكأنه لو ضل ستضل أو سيضل بضلاله كل الرعية، فعليه إثم هؤلاء الرعية جميعا. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. لا مجادلة ولا محاورة مع أهل الكتاب، الأمور واضحة، اتبعتم أمر الله عز وجل فأمر الله لا يختلف عليه اثنان. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، حصل قلق في المجلس، وارتفعت الأصوات وأخرجنا، أي أخرجوا أبو سفيان ومن معه من العرب. فقلت لأصحابي، هنا طبعا بقى عملين يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ويضيقوا عليه، ويعني الأمر وصل إلى الشدة. فقال قلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبش، ده الموضوع كده ايه بجد، وامره ارتفع وعلى. وقيل كبش هذه كانت يعني جدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا اذا ارادوا ان يستنقصوا شخص يلقبوه بجدتي او باحدى الامهات من قبل الاب او الام، ابن ابي كبش، انه يخاف ملك بني الاصفر، ده ملك الروم بيخاف من محمد عليه الصلاة والسلام. قال فما زلت موقنا، هذا ابو سفيان، انه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، لكن كان الأمر عنده بطيء بقى. وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشام، أي من الذين عندهم الكتاب الذي يقرؤونه اللي هو التوراة والإنجيل. يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، كان يأتي إلى إلياء الشام يعني يستروح ويستقر فيها بعض الوقت ثم يعود إلى بلده روما. فأصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقتي قد استنكرنا هياتك، الشكل متغير. قال ابن النافور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم، يقيس، لأن في تغيرات، وأصحاب اللي هم بيعرفوا إيه النجم والعلامات والدلالات، إن في تغير موجود، في علامات دلالة إن في شيء وقع. فقال إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة، إن في ملك هيكون، لأن هذا الملك ما ظهر إلا بملك. قالوا ليس يختتن إلا اليهود، واليهود هم الذين يختتنون، أما النصارى فهم قلف أقلاف، ليس عندهم ختان. فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيه من اليهود. الأمر هي أنت هرقل وأنت الملك، فأمر بأنهم يقتلوا جميع اليهود وليس هناك مشكلة. فبينما هم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، يعني هل هذا من الذين يختتنون. فنظروا فإذا هو مختتن، وسألوه عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، بالعلامات والدلالات التي رآها. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية في مدينة هرقل، وكان نظير في العلم اللي شافوا واللي سمعوا، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه قبل أن يصل إلى حمص يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، بعدما خرج من إلياء وصل إلى حمص جمعهم جميعا وحبب يدعوهم ويدلهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني شهد صاحبه اللي هو برومية ذلكم العالم بدين النصارى. ثم أمر بأبوابها فغلقت، هو رجل ذكي خاف إنه يكلمهم يهيجوا ويولعوا له البلد، فحبسهم حتى يعني يلقي عليهم ما أراد. فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرجل وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ لأن طبعا معلوم أن من أسلم من اليهود والنصارى ملكا أو وضيعا يعني كما هو الملك يأخذ منه ملكه، بل ملكه يثبت ويعظم. وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش، لأن الحمار غبي، ولما بيكون بقى حمار وحشي بيكون أشد إيه؟ غباء ونفرة. فهنا حاصوا ونفروا، وهذا يمين وهذا شمال، وكادوا أن يقتل بعضهم بعضا. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وآيس من الإيمان إنه مش ممكن يتبعوه ولا يؤمنوا، قال: ردوهم علي وظن بملكي، يعني أراد بقى يرجع يمسك الإيه العصاية من النص يحافظ على ملكي. فقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، وقد رأيت أنكم يعني أشداء في الضلال. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل، أنه مات على الإيه؟ على الكفر، بخلاف النجاشي فإنه مات على الإسلام والإيمان، وصلى عليه وسلم صلاة الغائب. قال: رواه صالح وأبو محمد ابن كيسان ويونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد عن الزهري، والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان. ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.